أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام ولا يزال في ناقد نظرية تعين التعبد بأي دين إذا قام دليل على حقانيته، ولو كان ذلك الدليل دليلا باطلا ومضلا عن الواقع، كما إذا كان قائما على حقانية الشرك. هذه النظرية هي النظرية التي طرحها السيد الحيدري، فقد زعم أن من قام عنده دليل على حقانية ديانات الشرك فإنه يلزمه العمل بها من الناحية الاعتقادية ومن الناحية العملية فيما إذا كانت توجد لها شريعة. وقال: يثاب الإنسان يوم القيامة على العمل بالديانة التي قام عليها الدليل، ويعاقب على ترك العمل ولو عمل بالديانة الإسلامية ما دام دليله يقرر الديانة الشركية وينفي الديانة الإسلامية. وقد وصل بنا الحديث إلى البحث الثاني، وهو في نقاش الدليل الذي استدل به السيد الحيدري على هذه النظرية، وهو لم يقدم إلا دليلا واحدا، وهو قوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم. في البداية نبين كيفية استدلال السيد الحيدري بهذه الآية، فقد ذكر أن هذه الآية تدل على لزوم التعبد بالنصرانية أو اليهودية أو الصابئية إذا قام الدليل على صحتها، وقال: مفاد هذه الآية هو أن اليهودي مثاب على يهوديته، والنصراني مثاب على نصرانيته، والصابئي مثاب على صابئيته، كما أن المؤمن بنبوة النبي الخاتم والعامل بشريعته مثابا على إيمانه ومثابا على عمله. ويمكن أن نبين استدلاله هذا ضمن مقدمات ثلاث. المقدمة الأولى هي أن الآية مطلقة تشمل حتى زماننا هذا، زمان ما بعد تحريف الديانة اليهودية والنصرانية، فإن الآية لم تقل والذين هادوا قبل تحريف اليهودية أو قبل نسخها، ولم تقل والنصارى في زمن نبي الله عيسى قبل التحريف وقبل النسخ بالنبوة الخاتمية. الآية مطلقة تدل على أن اليهود والنصارى والصابئة حتى في زماننا لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. المقدمة الثانية هي أن الآية اشترطت في الثواب الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح، ولم تحدد ما هو الإيمان بالله، لم تقيده بإيمان من يعتقد بشريعة النبي الخاتم أو إيمان النصراني الذي يدعي أن الله ثالث ثلاثة، أو إيمان اليهودي الذي يدعي أن الله جسم وأن الله عنصري يميل لعرق واحد من البشر. الآية لم تحدد مصداق الإيمان بالله، ولم تحدد المقصود منه كمفهوم، كما أنها أيضا لم تحدد الإيمان باليوم الآخر هل هو معاد جسماني أو لا، ولم تحدد المقصود بالعمل الصالح هل هو وفق شريعة النبي الخاتم أو وفق شريعة النصارى أو وفق شريعة اليهود. وعليه من آمن بالله وباليوم الآخر وعمل صالحا ولو وفق الديانة اليهودية والنصرانية فله أجره من الله تبارك وتعالى، ولا خوف عليه ولا هو يحزن. فالمطلوب في الثواب على هذا العنوان العام الموجود في جميع الديانات السماوية أو الديانات الثلاث التي ذكرتها الآية الشريفة. المقدمة الثالثة هي أن الآية قالت للنصارى ولليهود وللصابئين وللمؤمنين بنبوة النبي الخاتم فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن يجوز العمل بشريعة اليهود وترك شريعة النبي الخاتم ويتحصل الإنسان على ثواب، ولكن يوجد شرط في جواز العمل بشريعة اليهود وتحصيل الثواب، أن يكون الدليل القائم عند العامل قائم على حقانية الشريعة اليهودية وليس على حقانية الشريعة الخاتمية. ويوجد عندنا عدة تعليقات على هذا الاستدلال الذي هو في نظرنا ليس مستقيما. التعليق الأول هو أن السيد الحيدري يقول هذه الآية تدل على جواز التعبد بل وجوب وتعين التعبد بالشريعة اليهودية بشرط أن يقوم الدليل على حقانية الديانة اليهودية، ويجب ويتعين التعبد بالنصرانية إذا قام دليل على حقانية النصرانية، والأمر كذلك في الشريعة الخاتمية وفي شريعة الصابئة. والسؤال الذي نطرحه على السيد الحيدري، من أين جئت بقيد الدليل في هذه الآية؟ الآية إذا كانت في مقام بيان جواز التعبد بهذه الديانات المختلفة حتى في زماننا فهي تدل على جواز التعبد مطلقا. تقول إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله، ذكرت هذه الطوائف الأربع الذين آمنوا بالنبي الخاتم واليهود والنصارى والصابئة، ذكرتهم في عرض واحد وقالت هم من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، في عرض واحد وصفتهم بهذه الأوصاف. فالآية تدل على جواز التعبد بهذه الشرائع لو كانت في مقام بيان جواز التعبد في عرض واحد. هي تقول هذه شريعة فيها أجر وثواب وتلك شريعة فيها أجر وثواب، فأنت بإمكانك أن تختار هذه الشريعة وتحصل على أجر وثواب، بإمكانك أن تختار تلك الشريعة وتحصل على أجر وثواب. من أين جئنا بقيد أن الآية تقول إنما يجوز التعبد بالشريعة اليهودية إذا قام دليل وإلا لا يجوز ولا يترتب أجر وثواب؟ هذا القيد ليس موجودا في الآية، فمن أين جاء به السيد الحيدري وقيد به الآية؟ الآية إذا كانت كما يزعم السيد الحيدري في مقام بيان جواز التعبد بشرائع هذه الديانات وأنه يترتب على التعبد ثواب في يوم القيامة فهي تدل على ذلك في عرض واحد. لماذا لا نقول الآية هي دليل على جواز التعبد بأي شريعة من شرائع هذه الديانات؟ إذا كان الحيدر يشترط وجود دليل على التعبد باليهودية، هذه الآية اللي تكون هي الدليل إذا كانت في مقام بيان جواز التعبد بشريعة الإسلام وشريعة اليهود وشريعة النصارى وشريعة الصابئة. لا تقل لي لا يجوز أن يخير الله تبارك وتعالى بين عقيدة الإسلام وعقيدة اليهود وشريعة الإسلام وشريعة اليهود، لأن هذا التخيير بين شريعتين وإحدى الشريعتين ليست شريعة حقة. نقول لك الآية هي تثبت أن كلتا الشريعتين حقة، أو نقول لك إذا جاز لله تبارك وتعالى أن يعين التعبد بالشريعة الباطلة، شريعة اليهود المنسوخة المحرفة، بل عند السيد الحيدري الباري تبارك وتعالى يجوز عليه أن يلزم بعبادة المشركين، أن يلزم بالشرك ويرتب على ذلك ثواب إذا جاز لله ذلك. إذا جاز لله أن يعين الباطل يجوز لله تبارك وتعالى أن يخير بين الحق وبين الباطل. التعليق الثاني هو أن السيد الحيدري قال الآية أخذت عنوان الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح، ولم تقيد هذه العناوين بالإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح وفق شريعة النبي الخاتم صلى الله عليه وآله. وهذا يدل على الإطلاق، يدل على أن المطلوب هذه العناوين العامة المحفوظة حتى في عقيدة اليهود اليوم والنصارى اليوم والصابئة اليوم. لاحظوا نص عبارات السيد الحيدري، يقول إذن الإشارة إلى المسلمين كشريعة واليهود والنصارى والصابئين من توفرت فيهم هذه الشرائط وهي الإيمان بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، أي إيمان بالله كما قام عنده الدليل، ذلك الإيمان الذي بالله. من الواضح أن الإيمان بالله عند اليهود غير الإيمان بالله عند النصراني، وغير الإيمان بالله عند الصابئة، من حيث المصداق لا من حيث المفهوم. كل هؤلاء مولانا واليوم الآخر، أي يوم آخر؟ يا معاد مولانا، معاد جسماني، معاد روحاني، أي منهما؟ الجواب كل بحسبه، بحسب ما يعتقد. وعمل صالحا يعني كلهم صلوا صلاة الصبح ركعتين؟ لا يا مولانا، عمل الصالح كما يعتقده المسلم أو اليهودي أو النصراني أو الصابئي، فلهم أجرهم عند ربهم. هذا الكلام الذي ذكره السيد الحيدري فيه تمسك بإطلاق الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح، وهذا التمسك بالإطلاق في غير محله. طبعا هو في غير محله من جهات كثيرة، ولكن أكتفي بذكر جهتين. الجهة الأولى هي أنه توجد قاعدة في علم الأصول، تقول هذه القاعدة لا يجوز التمسك بالإطلاق إلا إذا أحرز أن المتكلم في مقام البيان من الجهة التي يراد التمسك بالإطلاق فيها، حتى أوضح هذه الفكرة أذكر مثال. المثال يذكره عادة الفقهاء هو يرتبط بمسألة الصيد بالحيوان. لو أن شخص أرسل كلباً واصطاد غزالا، القرآن الكريم يقول فكلوا مما أمسكنا عليكم، يجوز أن يؤكل الصيد. الفقهاء يقولون هل يمكن أن نتمسك بإطلاق هذه الآية فكلوا مما أمسكنا عليكم لنثبت جواز أكل الصيد الذي عضه الكلب قبل تطهير موضع العض، الكلب نجس، إذا عض الصيد سوف ينجسه. فهل الآية لما قالت فكلوا مما أمسكنا عليكم تريد أن تقول كلوا مطلقا حتى قبل التطهير أو لا؟ لا يمكن التمسك بالإطلاق في هذه الآية لإثبات جواز الأكل حتى قبل التطهير. الفقهاء يقولون لا يمكن التمسك بالإطلاق في هذه الآية. لماذا؟ لأن الآية ليست في مقام البيان من جهة حكم الآكل، هل يجوز الآكل مطلقا أو بعد التطهير. الآية في مقام بيان جواز أكل الصيد، كون الصيد قتله السبع الكلب الذي أرسل في الصيد لا يمنع من حلية الآكل. الآية في مقام البيان من هذه الجهة. أما نفس الآكل هل جائز مطلقا أو لا، الحلية ثابتة في كل حال أم لا، الآية ليست في مقام البيان من هذه الجهة، فلا يمكن التمسك فيها بالإطلاق. هذه القاعدة ينبغي أن نراعيها في المقام. إذا كانت الآية الكريمة إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، من آمن بالله، في مقام بيان جواز التعبد بالديانات أو بالشرائع إن صح التعبير السماوية المتعددة التي تنتمي إلى هذه الديانات المذكورة في الآية، إذا كانت في مقام بيان ذلك فهي ليست في مقام البيان من جهة ما هو مفهوم الإيمان بالله، وما هو مفهوم الإيمان باليوم الآخر، وما هو مفهوم العمل الصالح. هي فقط في مقام بيان أن المؤمن واليهودي والنصراني والصابئي ليس كل من يزعم انطباق هذه العناوين عليه، وإنما من يؤمن بالله وباليوم الآخر ويعمل صالحا. أما ما هو مفهوم الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح، الآية ليست في مقام البيان من هذه الجهة حتى نقول هي مطلقة وتشمل العمل الصالح وفق أي شريعة حتى الشرائع المحرفة في هذا الزمان. إذن التمسك بالإطلاق هنا فيه غفلة عن قاعدة عدم جواز التمسك بالإطلاق في أي جهة من الجهات إلا إذا أحرز أن المتكلم متصدي في مقام البيان من هذه الجهة. وحيث أن الآية ليست في مقام البيان من جهة ما هو مفهوم الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح الذي به يكون المؤمن مؤمن حقيقي، واليهودي يهودي حقيقي، والنصراني نصراني حقيقي، والصابئي صابئي حقيقي، فلا يمكن حينئذ أن نتمسك بالإطلاق. هذه جهة. والجهة الثانية هي أن الآية في مقام بيان من هو المؤمن الحقيقي، المؤمن الصحيح، من هو اليهودي الحقيقي الصحيح الذي يستحق الثواب ولا خوف عليه ولا هو يحزن. الآية في مقام بيان هذا الأمر ومقتضى مناسبات الحكم والموضوع. هذه القاعدة العرفية المعروفة هي أن الشارع لا يقصد بالذين آمنوا بالله يعني الذين يعتقدون أن الله تبارك وتعالى له فرج ولحية، أو الذين يعتقدون بأن الله تبارك وتعالى يشرب الخمر ويعلق على صليب ويعذب ويقتل، أو الذين يقولون يد الله مغلولة وقد قال لهم القرآن غلت أيديهم ولعنهم الله تبارك وتعالى بسبب قولهم هذا. ولعنوا بما قالوا. مقتضى مناسبات الحكم الموضوع ليس المقصود بالعمل الصالح أن نمارس العنصرية مع الناس كما هو موجود في ديانة اليهود، أو أن نرتكب القاتل والسفك والظلم وانتهاك الأعراض كما هو موجود عند الخوارج وأتباع الخوارج. العقل العرفي يأبى عن أن يكون المقصود بالإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح الإيمان الباطل والعمل الطالح، فيما إذا كان صاحبه يعتقد أنه صالح. فهذا الفهم الذي يقدمه السيد الحيدري للآية ليس فهما مستقيما، ليس فهما ينبغي أن يصدر من طالب مبتدئ، فضلا عن فقيه شمولي عنده دراية وخبرة بالقرآن وهو يمثل إسلام القرآن في هذا اليوم. نكتفي بهذا المقدار ونكمل التعليقات إن شاء الله في حلقات مقبلة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.